بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على ما تضمنته ترجمة الباب من فضل صلاة الجماعة ووجوبها على المكلفين. فأما كونه مشتملا على فضل صلاة الجماعة فذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي لو يعلم المنافقون ما في هاتين الصلاتين إذا صليت مع الجماعة من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل لشهدوا هاتين الصلاتين، ولو كان الشهود يستلزم منهم الإتيان حبوا، وهذا أشق ما يكون وأصعب ما يكون، ولكن لعظم الأجر والمثوبة فإنه يهون ما يجده الإنسان في سبيل بلوغه. وأما بالنسبة للوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لوجوب صلاة الجماعة فهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. فهذه الجملة وما بعدها من العقوبة مبنية على ترك الواجب، لأن العقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فلما بين صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أنه سيعاقب هؤلاء المتخلفين عن الصلاة مع الجماعة بتحريق بيوتهم بالنار، دل هذا على أنهم تركوا أمرا فرضه الله عليهم، وهو شهود الصلاة مع الجماعة. ومن هنا اشتمل هذا الحديث على ترجمة الباب من فضل صلاة الجماعة ووجوبها على المكلفين. ويرد السؤال والإشكال عند طالب العلم إذا كان هذا الحديث قد اشتمل على الجزئيتين، فلماذا أخره المصنف رحمه الله عن الحديث السابق؟ والجواب أن هذا الحديث فيما يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن هذا من دقة الحافظ، ويظهر ذلك حينما نتأمل الحديث خاصة في روايته في الصحيح في العشاء والفجر، فهو متعلق بصلاة العشاء والفجر، ويقاس عليهما غيرهما من جهة المعنى في مسألة الوجوب للشهود. فنظرا لكونه جاء خاصا بهاتين الصلاتين فإنه يرد الإشكال في مطابقته للترجمة، لأن الترجمة تشمل جميع الصلاة مع الجماعة. وهناك إشكال ثان أنه ورد في بعض الروايات أنها صلاة الجمعة، وورد في بعض الروايات أنها صلاة العشاء، فإذا الحديث لم يرد في صلاة الجماعة عموما. ومن هنا وإن كان يصلح للاستدلال على بعض الصلاة وهي صلاة العشاء والفجر ثم يبنى عليه كما تقدم المعنى في وجوب شهود الصلاة مع الجماعة. هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام نبه فيه الأمة على شأن الصلاة مع الجماعة، وأنه ينبغي على المكلفين أن يعتنوا بها وأن يحرصوا عليها، فقد جاء بهذا الوعيد الشديد الذي يحفز الهمم ويجعل المسلم يفكر دائما في أداء حق الله في هذه الصلاة على وجهها المعتبر، كما اشتمل على الترغيب والتحبيب في طاعة الله عز وجل، فهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه، ولا طريق بلاء وشر إلا حذرها منه. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين. أثقل صيغة أفعل، وهي في لغة العرب تدل على أن شيئين فأكثر اشتركا في أمر، وأن أحد هذين الشيئين زاد على غيره، أو الأشياء زاد على غيره في هذه الصفة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين. الصلاة لما قال أثقل دل على أن الصلاة في الأصل ثقيلة، لأن تكاليف الشريعة تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى نفس مؤمنة مستجيبة لربها تحبه سبحانه فتأتمر بأمره، وتحبه سبحانه فتمتثل لدينه وشرعه، وتخافه سبحانه فتنزجر وتنكف عما نهى وحرم. فهذه التكاليف ثقيلة، كما قال سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فشرائع الإسلام فيها الثقل، وهذا الثقل يظهر به صدق الصادقين ونفاق المنافقين وقوة العزيمة على طاعة رب العالمين. وقد أشارت السنة إلى هذا المعنى كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فلا يمكن لعبد الله ولا يمكن لأمة الله أن يحصل أسباب دخول الجنة ويفوز بها إلا إذا جاوز المكاره وصبر عليها، وكذلك أيضا إذا ترك المحارم والشهوات وصبر عن معصية الله عز وجل وكف نفسه عنها. فقوله أثقل الصلاة يدل على أن الصلاة ثقيلة، ولذلك ما من عبد يدخل عليه وقت الصلاة إلا ويمتحن، فتجد هذه الصلاة امتحان واختبار للعبد في مواقيتها وأزمنتها، فتارة تكون عند راحة النفس واستجمامها واستغراقها في منامها ودعتها وسكونها كما في صلاة الفجر، فيدعى عبد الله إلى طاعة الله عز وجل ونفسه في غاية النوم والسكون والراحة، وكذلك أيضا يكون في أقصى ما يكون من الشغل والافتتان بالدنيا والخوض في أمرها كما في صلاة الظهر. وكذلك أيضا تأتيه في حال تعبه ونصبه من عناء يومه وكد رزقه فتأتيه فيأتيه فيسمع نداء الله في صلاة العشاء، خاصة حينما كان الناس يجرون على سنة الله في الخليقة أن النهار معاش وأن الليل سكن، فلا تأتي أو لا يأتي وقت العشاء إلا والإنسان منهك قد خارت قواه بسبب عناء العناء والنصب في يومه، فأصبحت الصلاة ثقيلة من هذا الوجه. ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، ولكنه يمتحن فيؤمر بالطهارة للصلاة، الطهارة من الحدث، فيتوضأ كما أمره الله في شدة البرد، ويتوضأ كما أمره الله في شدة الحر، ويغتسل كما أمره الله في شدة البرد. فهذه امتحانات وابتلاءات، فهي من ثقل الصلاة. فإذا توضأ وتطهر جاء الامتحان بالخروج والشهود، فيخرج إلى الصلاة في شدة الحر، ويخرج إلى الصلاة في شدة البرد، ويخرج إلى الصلاة فيسير ماشيا أو راكبا، وكل هذا فيه عناء ومشقة. فإذا دخل المسجد تسلط عليه الشيطان بالوساوس، فأتاه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، أذكر كذا أذكر كذا. وإذا دخل المسجد علم الشيطان أن هذا العبد قد جاوز هذه الأثقال والأحمال كلها، فعندها تشتد محاربة الشيطان للإنسان، فتجد الامتحانات السابقة في الجسد حسية مادية. فإذا دخل إلى المسجد جاءته الامتحانات المعنوية، وإن كان هناك امتحان بالوقوف بين يدي الله والصبر على القيام والركوع والسجود، خاصة في حال طول الصلاة، لكن الأشق حينما يتسلط الشيطان عليه بالوساوس والخطرات، ولربما يشغله بمن يحدثه بأمور الدنيا في المسجد، فكلها أثقال وأحمال، حتى إذا نودي لإقامة الصلاة وقام ليصلي جاءه خنزب، وهو الشيطان يوسوس له في صلاته، فيذكره بيعه وشراءه وأخذه وعطاءه وسوقه وتجارته وأولاده وأحفاده، وفلان قال لك وفلان عمل معك وفلان وفلان، فلا يعلم مقدار ما يكابده ولي الله الصادق في إقباله على الله في صلاته إلا الله وحده. كلها أثقال. كلمة أثقل الصلاة يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة، لكن هناك ثقل خاص لهاتين الصلاتين. أما الثقل العظيم وأعظم ما يكون ثقلا حينما يمتحن في الشهود، يمتحن في الشهود، لأنه إذا خرج من بيته من أجل أن يصلي فمعنى ذلك أن الأثقال كلها تهون. العبد الصالح الذي لا تفوته الصلاة مع الجماعة من فضائل الله ونعمه ومنه وكرمه على المحافظين على الصلاة مع الجماعة أنهم أقرب الناس إلى الخشوع، وأقرب الناس إلى الخلاص من انصراف القلب عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه النعمة وتفضل بها عليهم. ومن هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم ثقل الصلاة بالشهود، لأتوها لأتوهما ولو حبوا. وهذا كله يعظم به المسلم أمر الصلاة مع الجماعة. أثقل الصلاة على المنافقين، هذا الثقل. قد يسأل العبد ما هو المعين عليه بعد الله عز وجل؟ فإذا أراد الله أن يوفق عبده ويجعله سعيدا بصلاته ألهمه الدعاء. فأي طاعة تريد أن تحصلها أو معصية تريد أن تتركها فاصدق مع الله في الدعاء، واسأل الله في مظان الإجابة أن يعينك على أن تكون أكمل الناس صلاة وأداء لحق هذه الفريضة. إذا سلمت لك صلاتك سلم لك دينك، أن تدعو الله. أما السبب المعين بعد توفيق الله عز وجل، فمن أعظم الأسباب التي أشارت إليها النصوص ذكر الآخرة، ولذلك قال تعالى: وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة وعظيمة إلا على الخاشعين. وكأن سائلا سأل: من هم الخاشعون؟ فقال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أقوام ملئت قلوبهم بالآخرة، فلما ملئت قلوبهم بالآخرة أقضت مضاجعهم، فجعلتهم سباقين لفعل ما أمرهم الله به، عفيفين منكفين عما حرم الله عليهم. الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، ومعنى ذلك أنهم يستديمون ذكر الموت وذكر القبر وذكر الحساب وذكر الجنة والنار. فتجد هؤلاء إما أن يتذكر أنه ميت وخارج من هذه الدنيا فيقول: إذا لم أصلح صلاتي الآن فمتى أصلحها؟ وإذا لم أقم بحق الله في صلاتي فمتى أقم؟ وهكذا لا يزال ذكر الموت به حتى يقوم بين يدي الله وليس في قلبه إلا الله. ثم ينتقل إلى ذكر القبر ويقول: لو أني في هذه الساعة في لحدي وشقي رهينا بعملي ما أحوجني إلى صلاة تنير قبري، وما أحوجني إلى هذا التسبيح وإلى هذا الاستغفار وإلى هذا الذكر، ما أحوجني أن ألقى الله بصلاة تكون وسيلة لي إلى ربي. فإذا قام فقال الله أكبر أقبل بقلبه وقال به على ربه. فذكر الآخرة يذهب هذا الثقل ويجعل الصلاة سهلة على المؤمن. ما زال ذكر الموت وذكر الآخرة بالعبد حتى قوم سبيله إلى الله. وبقدر ذكر الآخرة بصدق وبحق وفق ما وردت فيه النصوص دون غلو ودون تفريط، دون إفراط ودون تفريط، فإن الله سبحانه يبارك للعبد في ذلك بركة عظيمة. فثقل الصلاة وعناءها تجد العبد إذا كان في دعته ونومه وسمع نداء الله عز وجل بالصلاة مع الجماعة: حي على الصلاة حي على الفلاح، كيف يكون ذكر الآخرة مهونا عليه هذا الثقل؟ لأنه حينما يسمع نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: سيسألني ربي عن هذه الدعوة، سأقف بين يدي الله ويسألني الله عن هذا المنادي. ألم يقل العلماء أن الأذان أنه نداء لطاعة الله عز وجل؟ ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بكونه نداء، وهو وصف الكتاب كما قال تعالى: وإذا نودي للصلاة أنت تنادى وتدعى وإذا دعيت من ربك سيسألك ربك ويحاسبك. فإذا استشعر المؤمن الطاهر القلب النقي السريرة أن الله سيسأله، متى سيكون السؤال في الآخرة؟ أن الله سيحاسبه، متى سيكون حساب في الآخرة؟ أن الله كله في الآخرة. فعندها لو كان في أتم الدعاء والسكون والراحة فإنه ينفض الكسل ويقوم بكل خوف ووجل لكي يؤدي طاعة الله. ثم لا يزال هذا الذكر للآخرة فيفتح على العبد فيدرك الصلاة من أولها، ثم إذا كمل خوفه من الله تجده يدرك الأذان في المسجد، ثم إذا كمل خوفه من الله رابط في الصلاة بعد الصلاة. ثقل الصلوات يخف بذكر الآخرة، أثقل الصلاة على المنافقين، المراد به نفاق العمل، لأن الروايات تشير إلى هذا المعنى، وأنهم ليسوا بكفار. ومن هنا يستقيم الاستدلال بالحديث على وجوب الصلاة مع الجماعة، لأنه إذا كان المراد بهم الكفار المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار لم يستقم الاستدلال به على وجوب الصلاة مع الجماعة، لأن هذا الوعيد متعلق بما هو أعظم وهو الكفر. ولكن لما جاءت الروايات عنه عليه الصلاة والسلام كقوله لا يشهدون الصلاة مع الجميع، وقوله في الرواية الأخرى لا يشهدون الجماعة، وهذه رواية الصحيح وهي صحيحة ثابتة، وأكد هذا ما جاء في رواية أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون في بيوتهم وليس بهم علة، يصلون في بيوتهم وليس بهم علة، فيسمعون نداء الله وداعي الله للصلاة مع الجماعة فيصلون في بيوتهم ولا يجيبون داعي الله. ومن هنا دل على أنه نفاق العمل وليس بنفاق الاعتقاد، فاستقام ما قصده المصنف رحمه الله وقوي به مذهب القائلين بوجوب الصلاة مع الجماعة، أنه يجب على المسلم أن يجيب النداء، كما تقدم معنا في حديث مسلم قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي رواية فإني لا أجد لك رخصة. وقوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، في بعض الروايات أن الصلاة المراد بها صلاة العشاء والفجر كما في الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله وهي أجمع الروايات، وهناك رواية في التعيين أنها صلاة العشاء ولم تأتي عن أبي هريرة وحده وإنما جاءت عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن أم مكتوم عبد الله بن قيس رضي الله عنهما وأرضاهما رضي الله عن الجميع، فهذا في أفراد الصلاة، ويستقيم الاستدلال به على مذهب من يقول بوجوب الصلاة مع الجماعة لأنها في الصلوات الخمس سواء قلنا صلاة العشاء أو صلاة الفجر. لكن هناك رواية في صلاة الجمعة، وكون الرواية التي معنا فيها صلاة العشاء والفجر والرواية عن ابن مسعود وابن أم مكتوم أنها في صلاة العشاء لا تعارض، لأنه لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صلاة العشاء والفجر تارة وتارة يذكر صلاة العشاء وحدها، وإنما يكون الإشكال أن لو كانت من مخرج واحد وعن راو واحد، ويكون الإشكال في حال التعارض في الرواية إذا تعذر الجمع. فالمقصود أن الرواية على صلاة العشاء والفجر هي أجمع الروايات واختارها الحافظ رحمه الله، كون صلاة العشاء أثقل الصلوات وصلاة الفجر معها، لأن صلاة العشاء تأتي وقد أنهك الإنسان من تعب يومه وعنائه، فقد كان الناس يكدحون في طلب الرزق والعيش من شروق الشمس إلى غروبها، فإذا غربت عليهم الشمس فإنهم يصلون المغرب، وحينئذ يكون انتظار العشاء شاقا، وإذا انتظروها دعوا إلى فعلها مع الجماعة، فالانتظار وحده فيه مشقة وعناء وهي مقدور عليها يكلف بمثلها، لأن الشرع لا يكلف بالمشاق غير المقدور عليها أو بما فيه حرج من المشاق. والأمر الثاني في الثقل أنهم ينتظرونها بعد التعب والعناء، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل تأخير صلاة العشاء، وبيّنا هذا في شرح الأحاديث الواردة في فضل صلاة العشاء، قد تقدمت معنا في باب أول باب المواقيت. وأما الفجر فلأن الفجر يكون والإنسان في حال نومه وراحته ودعته وسكونه، هذا إذا كان نائما بالليل. وأما إذا كان في سهر فإن الأمر أشق وأشق والعناء أعظم، ومن هنا صارت صلاة العشاء وصلاة الفجر لهما شأن. والمنافق ضعيف الإيمان الذي لم يكمل إيمانه، وهو نفاق المنافق عمليا وليس منافق الاعتقاد والعياذ بالله، النفاق العملي صاحبه ناقص في إيمانه، ليس على كمال الإيمان، وحينئذ أمثال هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يكون الوازع الذي يبعثهم ضعيفا والصوارف قوية، الصوارف التي تصرفهم عن الاستجابة قوية. ولذلك المنافق الذي ابتلي بالنفاق في عمله إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، فهذه الصفات لا تكون إلا بضعف الحاجز الذي يحجز العبد والعياذ بالله إذا ضعف في قلبه داعي الإيمان الذي يحجزه عن معصية الله ويبعثه لطاعة الله. الدين والطاعة تقوم على أمرين: أن يستجيب العبد لما أمره الله به، وأن ينكف عما حرمه الله. فالأول يحتاج إلى دافع يدفعه، وأن ينكف يحتاج إلى معالجة أن يكون عنده حاجز يحجزه، وذلك لا يكون إلا بمعالجة الأسباب التي تدفعه إلى ذلك. فالمنافق ضعيف الذي يكون نفاقه عمليا ضعف إيمانه، وحينئذ نسأل الله السلامة والعافية إذا جاءت هاتان الصلاتان في ظلمة الليل لا يراه أحد إذا تغيب عن الجماعة، ولا يشعر به عامة الناس غالبا، فتكون صلاة العشاء والفجر مخالفة لبقية الصلوات التي تكون في وضح النهار أو قريبا من وضحه كصلاة المغرب، فيتبين حال الإنسان فيها. فإذا ترك لأمره ولحقيقته ظهر نفاقه والعياذ بالله، وضعف أمام نسأل الله السلامة والعافية ما يحول بينه وبين معصية الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. تقدم معنا معنى صلاة العشاء ولماذا سميت بهذا الاسم، وهم باب تسمية الشيء بزمانه. وصلاة الفجر أيضا تقدم بيان أسماءها ومعنى معناها. نعم.
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. الحبو على اليدين والرجلين، وهو يكون من الصبي والصغير. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى لأتوهما. هذا موضع الشاهد، لأن الذي يدل عليه الحديث أن الوعيد والعقوبة جاءت لترك الشهود ولم تأتي لترك الصلاة، فهم ليسوا بكفار تاركين للصلاة منافقين نفاقا اعتقاديا، وإنما هم قصروا في القيام بحق الله بشهود الصلاة مع الجماعة. فقال لأتوهما، ما قال لصلوا العشاء لأنهم مصلون يصلون في بيوتهم، فقال لأتوهما، فدل على أن الوعيد مترتب على ترك الشهود والحضور. لأتوهما إلى المسجد الذي تقام فيه الصلاة حيث ينادى بالصلاة ولو حبوا، وهذا من أبلغ ما يكون في الحرص على الشيء، والحبو يكون من الصغير، والصغير لا يحبو إلى شيء إلا وهو يرغبه لأنه ما عنده عقل، إذا رأى شيء يعجبه ويحبه يحبه، أما لو رأى شيء يزعجه يفر منه ما يحبه. فصاحة وبلاغة بلسان عربي مبين علمه به رب العالمين، فجاء بجوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، لأتوهما ولو حبوا. وهذا يدل على عظم ما في الصلاة، وليعلم المسلم أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أجور أشياء من الطاعات إذا فعلتها، وردت آيات وأحاديث ببيان الأجر والمثوبة، لكن الصلوات الخمس تجد الأجر على شهودها، الأجر على الخشوع فيها، الأجر على كذا وكذا، أما الأجر عليها هي تفصيلا فهذا لا يعلمه إلا الله وحده. وهذا يدل على عظم فضل هذه العبادة العظيمة، الصلاة عمود الدين. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو يعلمون ما فيهما، أي ما في هاتين الصلاتين، إذا صلاهما العبد مع الجماعة لأتوهما ولو حبوا. وهذا كله يرغب النفوس المؤمنة الصادقة بالصبر على هذه الطاعة والاحتساب الأجر. وأدركت شيخنا والدنا رحمه الله وكانت لا تفوته الصلاة مع الجماعة حتى في مرضه رحمة الله عليه، وذات مرة جاءوا متأخرين من سفر، فقال له أحد أصدقائي إن نخشى أن يفوتنا الفجر، فقال لا أعرف في حياتي أني نمت ولو متأخرا وفاتتني صلاة الفجر مع الجماعة. فهذا من حرصه رحمة الله عليه. فأعرف أنه في أيام مرضه الشديد الذي أقعد فيه رحمه الله وتعذر عليه حتى منع من الأطباء من أن يخرج في خاصة في الصيف إلى المسجد، كان مع أنه معذور إذا توضأ وكنت معه أساعده في بعض الأمور الخاصة ثم أنصرف عنه في وقت الصلاة، فكان يقول لي أسليه في ذهابه إلى موضع راحته، فإذا أردت أن أطمئن عليه حتى أنصرف إلى الصلاة أسأله يعني هل هناك شيء يزعجه أو كذا، فيقول يا بني والله إن قلبي ليتفطر ألما أني لا أصلي في المسجد. لا يحمل هم المرض الذي هو فيه، ولا يحمل هم العناء الذي يجده في جسده، كان مرض شديد في جسده، يقول ما يقول لي أجد والله يؤذيني كذا ويسقمني كذا، وكان الله يرحمه لا يشتكي، إذا جاء المرض ما يشتكي، وابتلي بمرض فجلس 3 سنوات لا نعلم عنه، وهذا لا أقول هذه حقيقة وأشهد بها بين يدي الله وما قلت إلا حقا، كان يكتم رحمه الله ويصبر صبرا عجيبا. فلما سألته تريد شيء تشتكي شيء، قل والله إن قلبي ليتفطر ألما أني لا أصلي في المسجد، أنه يسمع نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذا هو شأن الموفق السعيد، أن العبد يحمل هم هذه الصلاة، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والمثوبة لأتوهما ولو حبوا. ما يحبو الإنسان إلا لما يكبر ويضعف وتخور قواه، أي أنه حتى ولو كان كبيرا لا يفرط فيها. ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في هذا، فكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من أجل أن يشهد هذا الفضل العظيم وهذه الصلاة العظيمة، الصلاة مع الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والمثوبة، وهي أمور غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأتوهما ولو حبوا. هذا موضع الشاهد في قولي لأتوهما، والإتيان للصلاة غير فعل الصلاة، لأن الإتيان من أجل أن يفعل الصلاة مع الجماعة، فدل على أنه متعلق بالشهود. نعم.
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس.
ولقد هممت، قيل الهم والعزم بمعنى، وحصل ذلك أن مسألة الهم والعزم من متعلقات القلوب، فأنت إذا جاءك الأمر، إذا جاء للإنسان أو اعتنى به الإنسان، هو أول ما يكون خاطر وهاجس في قلب الإنسان ونفسه، ثم بعد ذلك يهتم به. فقيل إن الهم والعزم معناهما واحد، وقيل إن العزم مرحلة بعد الهم، تهتم بالشيء ثم تعزم عليه، وقد يكون هذا أقرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، فمعناه أنه تجاوز مرحلة حديث النفس المبتدأ. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت، وهذا بصيغة التوكيد، لام وقد التي تفيد التحقيق. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هي دليل على مشروعية الإقامة، وهذا محل إجماع، تقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذا. وذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، والمراد بها صلاة العشاء أو صلاة الفجر، لأن يريد أن يعاقب المتخلفين عنهما. ثم آمر رجلا هذا فيه فيصلي بالناس، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: مشروعية الاستخلاف، أن الإمام الراتب وهو الذي يصلي بالجماعة، سواء كان مرتبا من قبل ولي الأمر، كأن يعهد الوالي إلى شخص أن يقيم للناس صلاتهم وجمعهم ونحو ذلك فيأمره بذلك، أو يكون راتبا ارتاحت له الناس وقدمته للصلاة فأصبح إمام المسجد، هذا يقال له الراتب، وسواء رتب ولي الأمر أو أصبح قائما بهذه الصلاة بهذا الأمر من صلاة الناس. أن آمر رجلا فيه دليل على مشروعية الاستخلاف من الإمام الراتب، أن يستخلف غيره. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استخلف عند وجود العذر، الأصل فيها أنه هو الذي يصلي بالناس، فترك الصلاة بالناس وعهد إلى غيره، فدل على أنه ينبغي للإمام إذا طرأ له الشغل أو غلب على ظنه أنه لن يصلي بالناس أن يعهد إلى شخص ليصلي بهم، وهذا أضبط للعبادة وأبعد عن التشويش للناس وحصول الفتنة، أضبط لأن الإمام الموكل إليه إذا حضر وقت الصلاة سيأمر بالصلاة فتقام ويصلي بالناس، لكن إذا لم يعهد إلى شخص فإنهم يظنون مجيئه فيؤخرون الصلاة فيفوتهم فضل الصلاة في أول الوقت. وثانيا: أنهم إذا أخروها ربما حصل النزاع في تقديم من يصلي، وقد يتقدم من ليس بأهل، إما أن يتنافس أكثر من شخص فتحصل الفتنة، وإما أن يتأخر أو لا يقوم من هو أهل فيقوم من ليس بأهل، وهذا موجود ومعروف. فإذن الاستخلاف يضبط أمور الناس، وهذا يندرج تحت النصيحة لعامة المسلمين. فالإمام الراتب مسؤول عن رعية، ورعيته أهل المسجد، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتعاطى الأسباب في دفع ما يوجب الضرر أو حصول الفتنة بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو تخلف كان بالإمكان أن يقول لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم أنطلق إلى أقوام، ولا يذكر الاستخلاف. لكن حينما ذكر الاستخلاف دل على أن من ابتلي بالإمامة ينبغي أن لا يضيعها، وعليه أن يتعاطى الأسباب في حفظ صلاة الناس على الوجه الذي ذكرناه. الأمر الثاني أنه قال أن آمر رجلا، فدل على أن المرأة ليست بإمام، وأن الذي يصلي بالناس يصلي بالرجال إنما هو الرجل. ولذلك ذهب جماهير الأئمة رحمهم الله إلى عدم صحة إمامة المرأة للرجال، وإنما يؤم الرجال سواء انفردوا أو اجتمعوا مع النساء الرجل. واستدل الجماهير بقول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقالوا إن القوم المراد به الرجل وليس المراد به العموم للرجال والنساء، وهذا معروف في لسان العرب، ومنه قول الشاعر ولست أدري ولا إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فخص الرجال بالإمامة، وهذا لخوف الفتنة بتقدم المرأة وصلاتها بالرجال كما لا يخفى. أما لو صلت بنساء مثلها فلا بأس، في أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة لحديث أم ورقة الشهيدة في السنن أنه أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. ثانيا فيه دليل على أن الصبي لا يؤم الرجال، أنه قال آمر رجلا، فخص الإمامة بالرجل البالغ، الصبي ليس من الرجال، ومن هنا لا تصح إمامة الصبي للرجال، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ومن هنا لما قال لما استدل من استدل بجواز إمامة وهو الشافعي ومن وافقه بجواز إمامة الصبي قالوا دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فشمل الصغير والكبير. قالوا لهم أرأيتم لو قدموا مجنونا أيجوز؟ قالوا لا. قالوا أليس من القوم؟ فقالوا لا، نخصصه بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا عقل عنده، قلنا والصبي لا عقل عنده. ومن هنا الإمامة لا تكون إلا للرجل البالغ العاقل. وقوله آمر رجلا فيصلي بالناس، هنا فائدة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة مع الجماعة ثم ينطلق ليعاقب من تخلف عن الجماعة. إذن ترك أمرا واجبا، وهذا الأمر الواجب تركه مفسدته متعلقة بالخاص، لكن عقوبة هؤلاء تترتب عليها مصلحة عامة، وكل مصلحة من وجه هي درء لمفسدة، كل تحصيل مصلحة من وجه هو درء لمفسدة من وجه آخر. ولذلك لما قال بعض العلماء إن الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، قال بعضهم جلب المصالح يكفي، لأن درء المفاسد من وجه آخر يقصد به جلب المصالح، فالمصالح لا يمكن أن تتحقق إلا بدرء المفاسد. ومن هنا مفسدة عدم شهودهم مع الجماعة، عدم شهود، لو أنهم عوقبوا لشهدوا بأنفسهم وانكف غيرهم وانزجر عن أن يفعل فعلهم. ومن هنا قد يستفاد منه في بعض الأحوال أو يكون أصلا في جواز تخلف رجال الحسبة والهيئة في زجر المتخلفين عن الصلاة وعقوبتهم كأصل. ويستفاد أيضا ينبني عليه إشكال كيف أن الإنسان يعرض نفسه للمفسدة بفوات الصلاة والأمر متعلق بالغير، وهذا مبني على القاعدة الشرعية، يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ومن هنا هذا ضرر خاص بأشخاص خاصين يدفع ضررا عاما وهو انتشار هذا البلاء وهو ترك الصلاة وترك شهود الجماعة. لكن كل هذه المسألة ينبغي أن تقيد، ومن عادة العلماء أنهم يذكرون الأصول العامة ثم بعد ذلك يبحثون دقائق التفصيل، فالبعض يأخذ من مثل هذه الفوائد ويأتي ويطبقها على أحد المسائل فينتبه لهذا. بعض طلبة العلم إذا سمع القواعد أو قرأها في الكتب يأتي ويطبقها هكذا، تطبيق القواعد علم يخالف تقرير القواعد، تطبيق على أحد الصور وتنزيلها هذا أمر يحتاج إلى أن يلم طالب العلم بأصله، لكن كأصل عام هذا وارد أنه مبني على دفع الضرر العام بضرر. ثانيا أن تخلفه عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه لا يوجب ذهاب الأجر لأنه لعذر شرعي، فالتخلف عن العبادات إذا كان لعذر لا يفوت لصاحبه الأجر، كما دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره وكتب له عمله، أي كتب له أجر عمله إذا مرض العبد أو سافر. فبين عليه الصلاة والسلام أن عذر المرض والسفر لا يوجب ذهاب الأجر، وأنه يكتب لصاحبه الأجر كاملا مقيما صحيحا. فإذا كانت الأعذار البدنية الطبيعية لا تحرم الأجر فمن باب أولى الأعذار الشرعية، وهذا عذر شرعي تخلفه على هذا الوجه. يقول صلى الله عليه وسلم ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، نعم،
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، هذه عقوبة وهي تحريق البيوت بالنار، هذه عقوبة تتعلق بالمال، لأن العقوبات الشرعية منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي، والمادي يكون في الجسد مثل الجلد كحد الجلد والقصاص القتل إذا استوفيت الشروط في كل منهما، وتكون في المال وتكون في غير ذلك مما هو من مصالح الإنسان، هذه مادية، والمعنوية كالزجر والتوبيخ والتأنيب ونحو ذلك. فأما الذي عاقب به عليه الصلاة والسلام هنا هو عقوبة مالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرق عليهم بيوتهم بالنار، ما قال فأحرقهم، إنما قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فجعل العقوبة متعلقة بالمال، هذا وجه. ومن هنا سقط الاستدلال بجواز مقاتلة تارك الصلاة مع الجماعة، لأن العقوبة جاءت مالية ولم تأتي بدنية، جاءت متعلقة بالمال ولم تأتي متعلقة بالنفس والروح، فلا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على القول الذي يقول بجواز مقاتلة تارك، أنه بعض العلماء يرى أنه إذا ترك قوم الصلاة مع الجماعة عطلوا المسجد أنه يجوز قتالهم، وهذا هو من حيث الأصل أنه لو ترك أهل بلد الأذان وكذا، يوجد في بعض الصور كشعار وهو شعار الإسلام، هذا تفصيله في الفروع معروف، لكن في مسألتنا في خصوص مسألتنا العقوبة تعلقت بالمال ولم تتعلق بالجسد. ثانيا أنها إذا تعلقت بالمال استدل به من قال إنه يجوز التعزير بالمال، والتعزير بالمال فرض الغرامة على الإنسان أو أخذ المال منه، كأن يكون عنده دابة عصى الله بها فيعاقب بأخذها. وبنى عليه بعض العلماء عقوبة المال الذي يستعان به على المعصية، كما في كسر الدنان وإراقة الخمر، فهذه ثبتت بها الأحاديث الصحيحة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن يكسر دنان الخمر وأوعية الخمر، مع أنها مال يتيم، كانت لأيتام كما في الحديث الصحيح، فهذه متعلقة بالمال، إفساد المال. وكذلك أيضا بنى على هذا، قالوا إن هذا الحديث ونحوه كحديث أبي طلحة رضي الله عنه ينبني عليه جواز عقوبة صاحب المحل الذي يستعان به على المعصية، كأن يكون محل فجور أو محل خمر، كما أثر عن عمر رضي الله عنه في حرقه البيت الخمار. فالمقصود من هذا أنها عقوبة مالية، ومذهب طائفة من العلماء أنه يجوز التعزير بالمال، ولذلك يحرق متاع الغال من الغنيمة، أما هذه سنة. فقالوا إن هنا حرق بيت المتخلف عن الصلاة مع الجماعة، لماذا؟ لأنه أوى إلى البيت وترك الصلاة مع الجماعة، فهو تارك لصلاة الصلاة مع الجماعة، ووقع هذه المعصية باستعانته ببيته، فتوارى في البيت ونام في البيت وارتاح في البيت وعطل حق الله عز وجل. هذا وجه عقوبته في ماله الذي استعان به على المعصية. والعقوبة إما أن تكون على المال الذي استعان به على المعصية بحيث يتلف أو يعاقب به، وإما أن تكون مستقلة. فالذين يقولون لا يجوز التعزير بالمال يقولون هنا العقوبة تعلقت بما يستعان به على المعصية، لأن الأصل الشرعي يقتضي أنه لا يجوز فرض المال على أحد إلا بحق، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فإذا الأصل الشرعي أنه لا يجوز أخذ مال المسلم عقوبة. وأما حديث إن آخذوها وشطر ماله، فهذه ليست في الضريبة، هي عقوبة منفصلة. ولذلك الذين يقولون بعدم جواز التعزير بالمال يقولون النصوص في الكتاب والسنة تدل على حرمة مال المسلم وعدم جواز التعرض له. وما استدللتم به على الجواز في حديثنا هنا إنما هو بشيء يستعان به على المعصية، فاعترضوا عليهم بحديث إنا آخذوها وشطر ماله، قالوا لأنه هو عصى الله بالمال نفسه، امتنع من هذا المال، وماله هو الذي فتنه وكان سببا في تعطيله لفريضة الله عز وجل. وهذا ليس باستقلال، إنما جاء في نفس الذي عصى به العبد ربه، وليس منفصلا عن المال بحيث أنه مثلا سب أحدا فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذ منه المال. ومن هنا يفرقون بين أن تكون يكون التعزير بالمال بمال استعين به على المعصية، فدنان الخمر هو وعاء الخمر، وإذا كسر ذهبت مفسدة، أو خوف المفسدة أن يستعمل الخمر لأنه سيراق الخمر ولا يكون في وعاء، وكأنه توقف ترك المحرم على هذا الأمر، لأننا لا نستطيع أن نتأكد من تركه الحرام، وهذه مسألة أن إباحة الاتخاذ للمحرم وسيلة لفعل المحرم، لأنه لو بقيت الخمر عند صاحبها لم يأمن أن يخطئ يوما فيشربها أو يستزله الشيطان، هذه مسألة الاتخاذ. ومن هنا قالوا إنه بنى عليها بعض العلماء أن صحون الفضة والذهب لا تتخذ، بمعنى أنه لا يأكل فيها ولا يتخذها، لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال. فهذا هو وجه تفريق من يقول إن العقوبة هنا بالمال تعلقت بما كان معينا على فعل المعصية، وفرق بين أن يكون التعزير بالمال منفصلا وبين أن يكون بشيء استعين به أو يخشى أن يكون معونة على فعل المحرم. نعم.
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
أحرق عليهم بيوتهم بالنار، إتلاف للبيوت. وجاء في بعض الروايات لولا ما فيها من النساء والذرية، وهذا يدل كما ذكرنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هذه العقوبة لوجود مفسدة أعظم، وهي خوف إزهاق النفس البريئة. وفيه دليل على أن البريئة لا يؤخذ بالمتهم، وأنه ينبغي أن تكون العقوبة متعلقة بصاحب الذنب، وأنه لا يجوز أن يتجاوز المعاقب من يستحق العقوبة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى المرأة مجندلة في أرض المعركة قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما كانت هذه لتقاتل، أي لماذا قتلتم امرأة مع أنها لم تحمل عليكم السلاح ولم تقاتل. فبين أن العقوبة ينبغي أن تختص بمن أذنب، فالنساء والذرية لا ذنب لهم لأنهم معذورون في ترك الصلاة مع الجماعة. فلو أحرق البيوت لخشي أن يؤتى أن تأتي النار على من لا ذنب له فامتنع، وهذا يدل على أنه ينبغي تعاطي الأسباب لحصول العدل ولكي يأمن الحيف، فتتجاوز العقوبة محلها ومن يستحقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم عنا بخير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ: من قال لزوجته أنت طالق في الهاتف فقالت: ماذا تقول؟ ليسمع والدها ويشهد، فعادها ولا يقصد التكرار، فهل تحسب مرة؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسائل الطلاق ترد إلى سماحة المفتي أو إلى الإفتاء، والسبب في هذا أن الناس خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة استرسلوا في الطلاق ويحتاجون إلى زاجر، ومن زجرهم أن يشعروا بخطورة هذه الكلمة العظيمة التي تهدم بيوت المسلمين وتفرق بينهم وتنحل بها العصمة. ومن هنا يتساهل البعض فتجده يطلق أكثر من مرة ويقول طلاق بلفظ، ثم تشهد الزوجة بأنه قال لفظا آخر، فاحتيج إلى ضبط مسائل الطلاق وأنها تكون مرتبطة بجهة معينة حتى ينزجر الناس وأيضا حتى يعرف حقيقة ما جرى. وقد مرت علي قضايا في الطلاق أعرف أن بعضهم جاء بالشهود وقال أنه قال كذا وكذا، وسألت الشاهد هل سمعته؟ قال نعم، قال في المجلس كذا وكذا، وكتبت شهادتهم وأمرتهم أن يكتبوا ما قالوا، ثم ذهبوا إلى جهة أخرى وقالوا غير الذي قيل. مشكلة، هذه مصيبة عظيمة، مسائل الطلاق خاصة عند ضعف الوازع الديني، والبعض نسأل الله العافية يتساهل. الشخص يأتي ويقول أنه طلق امرأته ثم لا يترك مرضا من الأمراض والله عافاه إلا نسبه لنفسه، نسأل الله السلامة. يقول إنه شديد الغضب، وأن هو في واحد يطلق امرأته وهو جالس يضحك معها؟ طلاق كل ما يكون عند الخصوم، وعند الغضب الذي يوجب عدم وقوع الطلاق هو الغضب الذي يؤثر في نفسية الإنسان، حتى إنه إذا قيل له بعد أن يطلق هل طلقت يقول ما أذكر. هذا هو لا طلاق في إغلاق، استغلق عليه ما يدري السماء من الأرض، ثم خرجت منه هذه اللفظة فيقول له هل تذكر أنك طلقت امرأتك؟ يقول ما أذكر أني طلقته من شدة ما هو فيه من الغضب. وهذا موجود في بعض حالات الغضب، أن الشخص لأنه لا يمكن، ما فقه المسألة، فقه المسألة أنه إذا طلق العاقل ألزم بطلاقه. طيب لماذا استثنت الشريعة الغضبان؟ هو الطلاق ما يقع إلا عند الغضب. استثنت الغضبان الذي وصل إلى هذا الحد الذي لا يعي ولا يعرف، وعندها حينئذ يكون أشبه بالمعذور. إذن لو فتح هذا الباب في استرسال الناس وتساهلهم في أمر الطلاق وركوبهم الصعب والذلول يحتاجون إلى ضبط. لكن المسألة التي ذكرت، لو أن شخصا قال لامرأته نذكرها كبحث ونجيب عنها، من باب الأمان أن العلم لا يكتم لطالب العلم حتى يستفيد، لو أن شخصا قال لامرأته أنت طالق، قالت ماذا تقول؟ قال أنت طالق طالق طالق، يريد أن يسمعها الطلاق، فهي طلقة واحدة. لأن من قال قاعدة، من كرر لفظ الطلاق ناويا به التأكيد فهي طلقة واحدة، لو كرروا 100 مرة قال له أبوها طلقت بنتي، قال طلقتها هي طالق 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 طالق، تسمع؟ هذا التكرار الذي لا يكون مصحوبا بما يحتمل التأسيس. لكن لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق هذا شيء آخر، ولو قال أنت طالق وطالق وطالق هذا شيء آخر. تكرار لفظ الطلاق إذا كان على نية الإعلام والإخبار بقصد التوكيد ولم يكن مصحوبا بلفظ يشعر بالاستئناف والابتداء، فهذا لا إشكال فيه أنه مبني على الأصل أنها طلقة واحدة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي كلام فضيلتكم عن علم الغيب وما يحدث في تأويل الرؤى والإخبار عما يكون في الغد، أثابكم الله.
هذا سؤال مكاوي. هذا أمس كنا في حديث كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم موت إبراهيم، وكان من عادة العرب أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، فبينا فيه أن ادعاء علم الغيب لا يجوز، وأن من حق الله الذي لا يجوز صرفه لأحد كائنا من كان علم الغيب، فليس أحد يعلم الغيب إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يخبر عن أي شيء متعلق بالغيب، لأن هذا لله وحده إلا ما استثناه الشرع. ومن ذلك أنهم قالوا إنها كسفت من أجل موت إبراهيم، فأخبروا عن أمر غيبي، ولذلك لا يجوز الخوض فيهما. أما الرؤى أولا، تأويل الرؤيا، لسنا نحن مع أنبياء إذا رأوا رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، أنت أمام بشر ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويؤذيه الشيطان كما يؤذي غيره، يحتمل أن الرؤيا من الملك ويحتمل أنها من الشيطان، ولذلك لا يجوز القطع في تأويل الرؤى بحصول الأمر، لا يجوز القطع. ثانيا أن الرؤيا، وذلك من دقة من يؤول الرؤى وسداد قوله، أن يقول إن صدقت رؤياك وصح تعبيري لها أو صدق تعبيري لها، هذا هو الورع، إن صدقت رؤياك، يعني كانت رؤيا صادقة وصح تعبيري لها أو صدق تعبيري لها، فحينئذ يكون مشترط، بشرط أن يكون من أهل التأويل. فإذا جاءت رؤيا عن شيء في المستقبل، تقول مثلا هذه تبشر أن إن شاء الله أن زوجتك ستلد، تبشر، لا تستطيع أن تقول أنها ستلد في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية تحدد، إنما هي شيء مجمل، لأن المجمل هو المبشر، مبشرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشر، تبشر من تبشر بوقوع أمر، وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤى، وأولت الرؤى لأبي بكر وعمر وخلافة عمر، وأن عمر سيكون له شأن عظيم كما في الصحيح في الروضة، وإخبار أن أمر الإسلام سيمتد في عهده رضي الله عنه وارضاه، هذا أمر راجع إلى المستقبل. لكن الذي نتكلم عليه أن يأتي شخص ويذكر رؤيا، فتجد من يعبر الرؤيا يجزم، أو تأتي الرؤيا على أمر معين مخصوص وهو من متعلقات الغيب، فتجد المؤول يخوض في هذا الأمر الغيبي، حتى أن بعضهم يحدد سنوات أو يحدد زمانا معينا ويجزم به، فلا يجوز. لكن يقول في الرؤيا ما يدل على كذا وكذا، لا أدري هل تقع، هل هي صادقة وتقع ويصح تعبيري لها أو لا. ولا شك أن الناس خاصة في هذه الأزمنة توسعوا في الرؤى وتأويل الرؤى، وقد سبق أن نبهنا غير مرة على بعض الأمور التي ينبغي أن تضبط بالضوابط الشرعية. أما إذا كان في علم الغيب فلا يجوز القطع بعلم الغيب لا في الرؤى ولا في غيرها إلا في حدود الشرع. أمر علم الغيب أمر عظيم، لا يجوز لأحد أن يخوض فيه. يأتي الواحد ويقول له والله يا فلان أنت سيكون لك شأن عظيم في المستقبل، حتى في الأخيار يعبث بهم الشيطان، من الذي يدرك شأن عظيم؟ ما يدرك أنه أجله قبل مغيب شمس يومه، أي شأن عظيم وأي مستقبل، أنت بنفسك ما تدري ما الذي يجري لك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا حق لله من توحيد الألوهية، حق للإله وحده. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أي شخص يقول لك بعد دقيقة بعد ثانية بعد لحظة سيقع كذا وكذا، قل له لا يجوز لك أن تتكلم عن شيء من الغيب. دخل أحد العلماء الموفقين على خليفة فوجده مهموما مغموما، فسأل عن سبب ذلك، قالوا له إن المنجم والمرجم فلان قال له إنه سيعيش كذا ويموت. فقال يا أمير المؤمنين ادعو هذا المنجم، ادعوه. جاء قال له أنت الذي تزعم أن أمير المؤمنين سيموت بعد كذا؟ قال نعم. قالوا ما يدريك؟ قال هذا الذي وجدته. قال طيب أنت كم عمرك؟ متى ستموت؟ فحسب حسبته وقال سيموت بعد كذا وكذا. قال يا أمير المؤمنين اضرب عنقه حتى يظهر لك أنه صادق، فقتله من ساعته، لأنه ادعى علم الغيب يجوز قتله بإجماع العلماء، كافر مرتد. فلما ضرب عنقه ارتاح، لا بعد سنة ولا بعد يوم، صلى الله عليه وسلم. هذه من الأراجيف التي يعبث بها الشيخ. حق لله لا يجوز لأحد أن يتكلم في شيء من علم الغيب، ولا يجوز فتح هذه القنوات التي تتكلم عن التنجيم والأبراج، لا يجوز لك أن تفتحها ولا يجوز لك أن تتصفحها ولا تنظر فيها إلا في حالة واحدة، أن تكون من أهل العلم من أجل أن تبين خطأها وخللها، وإذا بينت للعامة لا تبين بطريقة يفتنون به. وقد يبتلي الله الخلق فتجد الشياطين تسترق السمع بأمر ما وتقذفه في رؤيا لشخص وتشحذ همته وتشغل بها، ثم يأتي إلى شخص ويقذف في روع هذا الشخص، وقد يكون النجي فيؤولها المؤول فتصيب، ثم الرؤيا الثانية تصيب، ثم الرؤيا امتحان من الله، فيفتن الناس بهذا المعبر ويفتن الناس بهذا الذي يرى. حتى أن البعض يقول والله أختي ما ترى شيء إلا وقع ما شاء الله، يقول جاء مثل فلق الصبح، هذا قد يعبث الشيطان. ولذلك لا يخيف الإنسان ولا يهوله مسألة أنه في بعض الأحيان تقع الأشياء التي يقولها المنجمون، هذا استدراج من الله. أما الحقيقة فتجدها في كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان، أن علم الغيب لله وحده لا شريك له. وتأويل الرؤى إذا كان بالضوابط الشرعية، أولا أن يكون الشخص عنده أهلية بأن شهد له أهل الخبرة بأنه أهل لتفسير الرؤى ولا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن الشيطان إذا يأس من باب الشر جاء للعبد من باب الخير. بعض الأخيار يأتي، وجاءني شخص وقال لي يا شيخ والله جاءني واحد وأخبرني بكذا وكذا وأنا فتح الله علي في تأويل الرؤى. قلت اصبر اصبر يا أخي، تقول فتح الله تشهد على ربك أنه فتح عليك، من أين اطلعت هذا علم الغيب؟ هذا من أين وجدته؟ عبث من الشيطان. قد يصيب مرة مرتين وقد يقذف في قلبه، وقد يكون من استدراج الشيطان له يقذف في قلبه يصيب في تأويل رؤى أو رؤيتين أو ثلاث، ثم ينفتح في تأويل الرؤى وهو لم يأخذ ذلك عن أهل العلم به ولم يشهد له أهل العلم به أنه أهل لذلك، فيخرج إلى الناس لابس ثوبي زور والعياذ بالله، متشبعا بما لم يعطى، غاشا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيقف بين يدي الله يسأل عن كل ما قاله في تأويل الرؤى. تأويل الرؤى لا يجوز إلا من شخص، لأن قال بعض العلماء عظم أمر تأويل الرؤى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فقالوا الخوض في هذا كالخوض في الشرع، أن أمر يحتاج إلى من عنده بصيرة وعلم. مسألة فتح الله علي والكذب على الله وإشعار من يسمع إليه أنه ذاك الرجل، هذا كله لا يجوز. ويجوز أيضا البعض، بعض الإخوة يأتي إلى شخص ويذكر له رؤية فيفسرها لا ثم ينطلق إلى إخوانه ويقول لهم فلان ما شاء الله يؤول الرؤى، فلان ما شاء الله تبارك الله جيد في الرؤى، هذه تزكية. احذر من اللسان، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. لا تزكي أحدا، لا تغش الأمة، لا تقول فلان يعرف الرؤى، ولا تزكي أحدا بشيء ما لم يشهد أهل العلم بذلك الشيء أنه أهل وأنه يصيب فيه. فهذا إذا كان الشخص يأتي ويؤول الرؤى ويسند أنه سيقع وهو ما عنده علم، فعنده مصيبتان: بإسناد أمر إلى الغيب أنه يقع، وثانيا أنه خاض فيما لا علم له فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغش عامتهم. فلا يجوز لأحد أن يخوض في مثل هذه الأمور إلا عن علم ودراية أو شهادة من أهل الخبرة بأنه أهل لذلك. وأما مسائل التأويل فلا يجوز القطع بتأويل شيء، نقول إن صدقت رؤياك وصح تعبيرها فكذا وكذا. في بعض الأحيان يكون من الواجب على المعبر أن ينكف ويسكت عن الخوض في تأويل الرؤى، هذا من النصيحة، بحيث يعلم أنه لو قال للشخص تأويلها أن الشخص سيفتن، ومن هنا يمتنع من تأويلها لمصلحة أو درء مفسدة، تحصيلا لمصلحة أعظم أو درء لمفسدة أعظم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته أن يعصمنا من الزلل. الحذر، كل الحذر من أي شيء ينسب للغيب، واعلم أن الخلق هؤلاء كلهم لا يحيطون بشيء من علم الله. وذلك أعظم آية في القرآن آية الكرسي، اقرأها تجد أكثرها في علم الغيب وأنه لله وحده، ولا يحيطون بشيء من علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. لا يحيطون، حتى إن الشخص يقول والله العلم الحديث وصل إلى كذا، العلم الحديث وصل إلى كذا، والله إن كذا الذي يذكرونه لو جمعت علوما ما يأتي ذرة الذرة من معشار الذرة من علم الله جل جلاله. لا يحيطون، يأتون إلى ظاهر الشيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا ينبئك مثل خبير، العلم علم الله وهو صفته سبحانه وتعالى، الصفة التامة الكاملة. فينبغي للمسلم أن ينضبط بهذه الضوابط الشرعية، وعلى الأئمة والخطباء خاصة عند انتشار هذا الشر العظيم من الخوض في علم الغيب أن يحذروا الناس وأن يبينوا لهم حكم الله في مثل هذه الأمور وأن يتأدبوا بآداب الشرع وأن يبينوا لهم أنه أن الخوض في مثل هذه الأمور فيه وعيد شديد في الشرع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، الذي أنزل على محمد لا يعلم الغيب إلا الله وهو يقول لا هذا يعلم الغيب، كفر بما أنزل على محمد، يذهب ويبحث عن الجرائد والصحف التي فيها الطالع وفيها النجم ثم يقول أنه مسلم ويقول أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يبينان أن هؤلاء ليس عندهم من شيء وهو يذهب ويبحث عن عندهم. لا قليل من الأمر ولا كثير، ولا ينبئك مثل الخبير البصير. اللهم ارزقنا حفظ حقك، اللهم ارزقنا حفظ حقك على الوجه الذي يرضيك، ونسأل الله أن يهدي ضال الأمة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كسفت الشمس أو خسف القمر وأنا على سفر، هل يجوز أن أصلي على الدابة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مبنية على مسألتين. المسألة الأولى: هل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف فرادى؟ فعلى القول بجوازها من الأفراد، يرد السؤال بعد ذلك: هل هي واجبة أو نافلة؟ فإن قيل إنها نافلة جاز لك أن تصليها على الدابة في السفر، لأنه حينئذ يجوز صلاتها فرادى ويجوز وهي نافلة وليست بواجبة، وعليه فإنه يكون فعلك صحيحا من هذا الوجه. وأما على الوجه الثاني من وجوبها ولزومها فإنها لا تصلى على الدابة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل حصل على مبلغ 1,000,000 ريال عن طريق الإرث، وأخذ يصرف من هذا المبلغ على نفسه وأهله، وقد مضى سنة على حصوله على هذا المبلغ، فتبقى معه 700,000، هل على هذا المال المتبقي زكاة؟ وكم مقدارها؟ أثابكم الله.
نعم، عليه زكاة، كونك أخذته من الإرث لا يمنع وجوب الزكاة، لأن الإرث سبب من أسباب الملك، فليست الزكاة خاصة بالمال الذي تأخذه تجارة أو من البيع أو من الإجارة أو نحو ذلك، يشمل ما أخذته بعوض، مثل أن تأخذ عن طريق الإجارة كالراتب أو عن طريق البيع والشراء، ويشمل ما جاءك بدون عوض كالإرث والهبة، هذه كلها أموال تملكها، فإذا ملكت المال بالإرث فإنه حينئذ يدخل في ذمتك ولك غنمه وعليك غرمه، وإذا حال عليه الحول من استحقاقك للإرث وثبوت يد الإرث، حال عليه الحول تؤدي ربع العشر وتحسب المال عندك سواء 700,000 أو غيره، وتخرج ربع عشره وتعطيه في مصار تنفقه وتصرفه في مصارف الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لمن كان يصلي نافلة وسمع الأذان أن يتابع، على أن الصلاة مشتملة على ذكر الله وألفاظ الأذان كلها ذكر الله عز وجل؟ أثابكم الله.
يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، فهذا يدل على أنه ينبغي للمصلي أن يشتغل بأمر الصلاة قولا وفعلا، ولا يجوز له أن يقول في الصلاة ما ليس من أذكار الصلاة. وأما مسألة ترديد الأذان فمن العلماء من أجازها، خاصة على القول بوجوب الترديد وهو ضعيف، والأشبه أنه لا يردد وأنه يشتغل بالصلاة حتى يتمها، ثم إذا أتمها وسلم شرع له القضاء، على مذهب من يرى أن من كان في شغل يمنعه من ترديد ألفاظ الأذان كأن يكون في قضاء حاجة أو في صلاة، فإنه إذا سلم يقول ألفاظ الأذان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إن كان لولد من الأولاد نفعا لوالديه يجوز أن يخص بهبة وهدية، ولو كان لزوجة من الزوجات طاعة فهل يجوز أن تخص بعطية؟ أثابكم الله.
أولا، من قال لك أن الولد إذا بر يخص بهبة أو عطية؟ الولد إذا كان للإنسان ولد فإنه مطالب بالعدل بين أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فينبغي العدل بين الأولاد، ولا يفضل بعضهم على بعض. أما لو كان أحد الأولاد عنده شيء يوجب تخصيصه كمرض طارئ أو نحو ذلك، أو عاجز عن الكسو، هذا شيء آخر، ويكون العدل أنك تعطيه، فإذا ابتلي غيره بمثل ما ابتلي به تعطيه. أما ما ذكرته من أنه يجوز له أن يخص كأن يكون بارا ويخص بالعطية، فلا، يستوي البار والعاق، لأن الأمر مرده إلى العدل في بين الأولاد، وكونهم في البر سواء أو مختلفون في البر، كونهم في البر مستوين أو مختلفين، هذا كله لا علاقة له بأصل المسألة. وإذا ثبت هذا فالطرف الثاني من الزوجات ونحن على نفس النسق، فيعدل بين زوجاته ولا يفضل امرأة على أخرى. السؤال عن الزوجات، زوجين ورانا، على العموم الزوجات مثل الأولاد، يعني يعدل بينهم، لا يجوز أن يفضل زوجة على أخرى. مثلا لو كانت إحدى الزوجات تحسن التبعل له وتحسن، لا يجوز أن يعطيها مصروفا أكثر من غيرها، لأنها تحسن التبعل. والسبب في هذا أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت لها محبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استأذن نساءه أن يمرض عنده، ومع ذلك ما فضلها عليه الصلاة والسلام ولا خصها. وهذا كله يدل على أن العدل يطالب به الزوج، ويطالب به الأب، ويطالب به كل من له ولاية. يعني مثلا مدير الإدارة يعدل بين الموظفين، والمدرس يعدل بين طلابه، هذا هو العدل الذي تقوم عليه السماوات، أنك إذا أسندت إليك ولاية تتقي الله عز وجل في هذه الولاية. إذا كنت في المسجد وعندك الفقراء والأغنياء والرفعاء وغيرهم، ساويت بين الناس وأحببتهم ومكنتهم من حقوقهم كلهم، ولا تفضل أحدا على أحد، وإلا في حدود شرعية تريد تقصد بها مقاصد شرعية نبيلة معتبرة دلت عليها النصوص، هذا أمر آخر. أما من حيث الأصل فلا يفضل أحد على أحد إلا بما استثناه الشرع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة لها بيت وسيارة وسائق، وهي كبيرة في السن وتعاني من المأكل والمشرب، فهل يدفع لها الزكاة؟ أثابكم الله.
المرأة كبيرة السن والرجل كبير السن، أو حتى الرجل الذي عنده عاهة أو لا يستطيع واحتاج إلى سائق، أو احتاجت المرأة إلى خادمة، أو احتاج الرجل إلى خادم، هؤلاء إذا أصبح عندهم دين بسبب هذه الأمور فإنهم يستحقون الزكاة، لأنهم غارمون، والغرم في الديون التي لا سفه فيها ولا إسراف يبيح دفع الزكاة. فإذا كانت تعاني في المأكل، مثلا هذه المرأة مصروفها أولا لابد من وجود حاجة لهذا السائق، بحيث لابد لها من أن يكون عندها من يقودها، مثلا لابد لها أن تذهب إلى الطبيب، ولابد لها أن تعالج، عندها مخرج. أما إذا كان ما في داعي لخروجها وليست محتاجة للخروج، هذا يكون سفه وسرف، أو وجد أحد أبنائها أو وجد أحد أخوانها يقوم لها، يكون اتخاذها للسائق زائدا عن الحاجة. إذا لابد من وجود الحاجة، لو كانت مبتلى مثلا تحتاج إلى غسيل كلى، لابد لها أن تذهب تغسل كلى، المهم وجدت حاجة لخروجها. الأمر الثاني، أن يكون هناك حاجة طبعا للمطعم والمأكل. هذا المأكل والمشرب لا إشكال، لو أن شخصا عنده عائلة أو هو بنفسه يستدين من بقالة واستدان حتى أصبح دينه في الشهر 1000 ريال وعندك زكاة، فجئت وقلت له هذه 1000 لتسدد بها دينك وليس عنده دخل، وأخذ من البقالة بدون إسراف، مثلا كل يوم يأخذ من البقالة في حدود 30 ريال، هذه 900 ريال في الشهر، وعنده أسرة وأولاد، وتأتي وتنظر إلى أنه يشتري أمورا أساسية في طعامه وطعام أولاده وراتبه لا يكفيه، فحينئذ تعطيه، هذا يستحق. أو مثلا اشترى سيارة من أجل هو وأولاده، يحتاج إلى مركب، وهذه السيارة استدان بسببها سيارة لمثله، لم يأخذ سيارة أكثر مما يستحق، وهذه السيارة لمثله 10,000 فقسطها وغرم، ما استطاع أن يسدد هذه الأقساط، تعطيه من الزكاة. هؤلاء كلهم الغارمون وأمثالهم الذين يستدينون ويكون دينهم على غير السفه والإسراف، فإنهم يستحقون من الزكاة في بند الغارمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.